يا كريم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا. اجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا إلى النيران مصيرنا، واجعل الجنة هي دارنا. اللهم فرج كرب المسلمين، ويسر على المعسرين، واقض الدين عن المدينين، واشف المرضى يا كريم، وارحم موتى المسلمين، احفظ لنا نساءنا، رب لنا أولادنا، اجعلهم قرة عين لنا، اجعلهم صالحين مصلحين، احفظ لنا من نحبهم فيك، بارك في أعمارهم وأرزاقهم، بارك في أهلهم وذرياتهم، اشف مريضهم وارحم ميتهم، أذهب همهم وحزنهم، أبدلهم فرجا وفرحا، احفظ العلماء العاملين والدعاة المخلصين، وارزقنا الأدب معهم يا كريم، واجعلنا من عبادك الراشدين، برحمتك أرحم الراحمين، آمين آمين يا رب العالمين. ثم أما بعد، فمرحبا بكم إخوة الإيمان والإسلام في لقاء متجدد في رحاب هذا الموضوع الذي هو بعنوان اللقاء المفتوح، والذي نستقبل فيه الأسئلة والاستفسارات، ونحاول بفضل من الله وتوفيق ومنه أن نجيب عنها. وهذا هو اللقاء 68. في بدايته أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، آمين. وكما تعودنا إخوة الإيمان والإسلام أن نبدأ بمسألة وردت إلينا عبر الخاص، نحاول التفصيل في إجابتها. ومسألة اللقاء التي ما زلنا في رحابها حول خطورة الإلحاد، وهذا هو اللقاء 6 في رحابها. وكما بينت أننا صنفنا رسالة بعنوان نصب الأوتاد في بيان خطورة الإلحاد. في اللقاءات الماضية تكلمنا عن مفهوم الإلحاد في اللغة والشرع، تكلمنا عن خطورة الإلحاد، اتكلمنا عن أقسام الإلحاد ومنشأ هذا العبث الفكري. ثم بدأنا نقف أمام نصوص القرآن والسنة، وكيف حذر القرآن من الإلحاد، وكيف حذرت السنة من الإلحاد. وفي الدرس الماضي وقفنا أمام الأسباب التي أدت لوقوع الكثير من الشباب في بلاد الإسلام في هذا العبث الفكري. في هذا اللقاء نواصل ما بدأناه. هنبدأ الحديث عن علاج العبث الإلحادي. وقبل الحديث عن العلاج وبيان الكثير من شبهات القوم والرد عليها، لا بد من عدة وقفات مهمة. فالأمور المهمة تحتاج إلى بعض التمهيدات حتى نكون على بينة من أمر. فنبدأ بأولى الوقفات بين يدي الحديث عن علاج العبث الإلحادي. هذه الوقفة بعنوان الوقاية خير من العلاج. الوقاية خير من العلاج. فهذه حقيقة أجمع عليها العقلاء والعلماء والحكماء والأطباء، وجاء بها القرآن وجاءت بها السنة، يعني منهج القرآن والسنة جاء بهذه القاعدة، وهي قاعدة الوقاية خير من العلاج. الوقاية من المعاصي ومقدماتها خير من الإصابة بالمعصية، والوقوع في ثمار شؤمها كذلك. الوقاية من الأمراض ومن الآفات خير من الإصابة بالمرض ومعاناة الألم والبحث عن دواء. أيضا الوقاية من آفات اللسان والنطق بالقبيح خير من إطلاق اللسان ونطقه بما يوجب العقوبة والندم ويدفع إلى الاعتذار، كما قال أحد السلف: يظل الرجل مالكا للكلمة ما دامت الكلمة لم تخرج من بين شفتيه، فإذا خرجت الكلمة من فمه ملكته الكلمة، ملكته الكلمة إما إلى نار وإما إلى جنة. فالوقاية من النطق بالقبيح أفضل من التبعات بعد الوقوع في الكذب، في الافتراء، في الغيبة، في النميمة. فالوقاية إذن خير من العلاج. الدليل من نصوص الوحيين، إن كثيرا ما عرجنا على هذا الباب، والتكرار مهم في بعض المسائل. لما نقرأ على مائدة سورة البقرة في الآية 35 يقول الله تعالى: وقلنا يا آدم أسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين. لازم نتدبر القرآن يا إخوة، بنقرأ القرآن لابد أن نتدبر، لأن المقصد من تنزلات القرآن التدبر. كتاب أنزلناه إليك ليتدبروا آياته، ده المقصد. القرآن مش أحرف تتلى بلا تدبر، كثيرون يتقنون الحروف لكن لا يعرفون المعاني ولا يعرفون المقاصد ولا يعرفون مآلات الآيات، فهؤلاء لا ينتفعون بالقرآن. إنما ينتفع بالقرآن من تدبر، من تدبر. فبتدبر الآية نجد أن الله تعالى عندما أراد أن يمنع آدم من شجرة في الجنة وكذلك حواء، ما قال ولا تأكلا، بل قال ولا تقربا. هناك فارق كبير. هو ده منهج الوقاية خير من العلاج. ليه؟ معلوم أن الممنوع هو الأكل من الشجر، فإذا قال لهما ولا تأكلا إذن الجلوس تحت الشجرة مباح، المنع إيش؟ الأكل. فلو جلس آدم وحواء تحت الشجرة يستظلون بها أو يستظلان بها، إيه اللي يحصل؟ ربما ينظر إلى الثمار فتعجبه فيأكل. زي أنت كتكون معدي كده هنا في أوروبا، في أشجار في الطرقات مثمرة وممكن ثمار أنت متعرفهاش، لكن حب الشهوة يخليك تأكل وتليها مرة والتفاه. طب بتأكل ليه؟ ونقعد نسأل هي دي إيه؟ هي دي أنا أكلت بتاعة كده سودة من شجرة، طب ما تعرفهاش بتاكلها ليه؟ النفس جبلت على كده، حب التجربة، تحب تجرب، ودي قضية خطيرة. لذلك قال ولا تقرب، ما قال ولا تأكل. ليه؟ لأن مجرد القرب يؤدي للوقوع، ومنهج القرآن وقاية خير من العلاج. اللي انتوا بتقولوه بالمثل البلدي، الباب اللي يجيلك منه الريح سده واستريح، إنما أهل الجزائر بيغيروا الكلمة، يقول لك الباب اللي يجيلك منه الرياح سده وارتاح. احنا نقول الريح ونقول الرياح الاتنين واحد. المهم الوقاية خير من العلاج، ما تقربش. وده اللي أقره النبي في حديث مثل القائم على حدود الله والواقع، عفوا، في حديث الحلال بين والحرام بين، إن الحلال بين وإن الحرام بين وبينهما أمور مشتبهات أو قال متشابهات لا يعلمها كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام. كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يقع فيه. شوف المثل الجميل، أنت عندك أرض زراعية وجارك بجوارك أرض زراعية ملتصقة بأرضك، وعندك شوية غنمات عايز ترع، يقول لك ما تجيش عند الحمى وترع، ممنوع. ليه؟ لأنك لو جيت عند الحمى هتتفلت غنم أو شاة إلى أرض الجيران وتأكل من طعام الجيران، وده خطأ. الحمى يعني الحد بتاع الأرض، حد أرضي هنا وحد جاري هنا، أنا أرعى في وسط أرضي أبعد عن الحدود. ليه؟ لأن الحدود والحمى هتخلي اللي يقرب منها إيه؟ يتجاوز الحد. فدي اسمها الوقاية خير من العلاج، بدل ما تقرب وتقع خليك بعيد، خليك إيش؟ بعيد. فالآية بتقول لنا كده ولا تقربوا، لأنها مقدمة هتوقعك في الحرام. أيضا في سورة الإسراء في الآية 32 قال تعالى ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. ما قالش ولا تزنوا، قال إيش؟ ولا تقربوا الزنا. يعني أي مقدمة تؤدي للوقوع في الفاحشة محرمة. الوقاية خير من العلاج. من المقدمات النظر للمرأة التي لا تحل، سواء في الطريق أو في التلفاز أو في الكمبيوتر بتاعك أو على شاشة الهاتف بتاعك. النظر للغرائز يعمل إيه؟ للشهوات يعمل إيه؟ يفجر الشهوة الكامنة فتبحث عن الحرام وتتلذذ به، وده اسمه الإلف، إلف المعصية. ويمكن ده سبب كبير من وقوع كثير من الشباب في الإلحاد، النظر للإباحيات وإدمان تلك الوسائل يؤدي لإيه؟ لقساوة القلب والميل للحرام، فبالتالي الإسلام هيقيده والدين هيقول له حرام، فيبدأ يفكر يبعد عن الدين شوية شوية لما يعتنق العبث الإلحادي ويقع في الردة بعد الإسلام والعياذ بالله رب العالمين. ودي قضية خطيرة. فالقرآن قال لك ولا تقربوا الزنا، يبقى غض بصرك. اللي حرم القرب من الزنا أعانك بوسائل تبعدك عن كل المؤمنين، يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم، لأن النظرة المحرمة سهم مسموم من سهام إبليس والعياذ بالله. من تركها من مخافة الله أبدله الله إيمانا يجد حلاوته في قلبه. نسأل الله تعالى أن يعيننا وإياكم على غض الأبصار. فإطلاق البصر للحرام مقدمة من مقدمات الوقوع في الفاحشة. فالإسلام حرم ده، الوقاية خير من العلاج. ما تقولش تنظر وتقع واعمل ايه، واحيانا يكون في ثمار من هذه الفاحشة، اختلط انساب واولاد في الزنا نسأل الله السلام، وتبقى العملية بقى فيها عقبات في قضايا التوبة وقضايا كذا، يعني مشكلة كبيرة جدا. شوف مثلا في الغرب بسبب اطلاق الاباحية، شوف اختلاط الانساب. وعشان كده لا تعجب لما تسمع عن زنا المحارم، يأتي الولد أمه، موجود في الغرب. ليه؟ لأنه ليس ابنها وليس ابن أبيه، أو هي فعلت مع رجال كسر ودي مش عارفة ده ابن مين، ودي المصيبة يا إخوة. فالبيوت مهلهلة، وتسمع اللي بيقع على أخته وعمته وخالته، نسأل الله السلام. يعني هذا بهتان عظيم، نسأل الله السلام، نسأل الله السلام. جه منين ده كله؟ من إطلاق النظر في الحرام، ومن تهاون بعض الأمهات في البيوت أمام الأبناء، تلبس عارية أمام ابنها وده شاب وعنده غرائز، ودي أعدلنا بقميص النوم. اتق الله أيتها المرأة، نور الوقاية خير من العلاج. اتق الله، اتق الله. أنا قاعدة في بيتي، بيتك مين؟ اتق الله. ده الإسلام منع الأطفال لما يدخلوا على الآباء والأمهات في فترات معينة إلا لما يستأذنوا، يترك على حجرة نوم أولا، ما يدخلش كده، بلغ الحلم خلاص. في ضوابط شرعية، دي عادي جدا، قاعدة بالشورت، قاعدة بالقط، قاعدة بالميني جيب، حتى نيو لوك، وفي أبناء في البيت، مصيبة كبيرة جدا. آدي ثمار الحضارة العفنة اللي هدمت البيوت. شوف كده انت عندك مثلا لما تقرأ في الإحصائيات أمور يندى لها الجبين من أبناء الزنا واختلاط الأنساب، اللي ما يعرفش من أبوه ما يعرفش من أمه، نسأل الله السلام. يبقى من مقدمات الزنا النظرة المحرمة، فالإسلام حرمها وأمر بغض البصر. ايه كمان؟ الخلوة بالمرأة التي لا تحل، ما ينفعش تخلو بها حتى وإن كنت تعلمها القرآن الكريم، لا يجوز، لا يجوز. قال عثمان ابن عفان رضي الله عنهما عنه: لا يخلو رجل بامرأة ولو كان يحفظها القرآن، لا يجوز أبدا. ليه؟ حديث النبي: لا يخلون رجل بامرأة إلا كان الشيطان ثالثهما. لابد رجل وامرأة، الشيطان هو الثالث، يزينها يجملها يجمله في عينها، خلاص وقعت المصيبة. عشان كده يحرم أن يختلي مثلا صاحب العمل بالسكرتيرة بتاعته في غرفة المدير، لا يحرم، يحرم. أو الممرضة مع الطبيب في العيادة في غرفة الواحد، يحرم. وما أمر الفتن اللي بنسمعها إلا من هذا الباب الخطير ده، التهاون في الأحكام، نسأل الله السلام. يبقى الخلوة محرمة، للوقاية خير من العلاج. كذلك مصافحة المرأة التي لا تحل بيدك محرمة، ليه؟ الوقاية خير من العلاج. يا أخي الممسة نفسها تثير الغرائز، يقول لك انتوا على طول بتفكروا في كده، ما عشان انت مريض القلب، دي غرائز موجودة. إنما هؤلاء الفجرة الذين يدعون الإباحية واختلاط المرأة بلا ضوابط مع الرجال، هؤلاء مرضى قلوب أرادوا أن يصلوا للمرأة، فلازم يقول لك حقوق المرأة اطلع عشان تجيلنا. إما المخرج الفاسق ده هيجيب منين ممثلات عراية عشان يعملوا الأفلام ويكسب المليارات إلا لما تخرج له؟ إنما لو عفيفة مش هيلاقي، البيزنس هيتعطل. جعلوها سلعة رخيصة، أداة للغرائز في أفلامهم مسلسلاتهم. والعجيب يقول لك يا أخي الفن رسالة، أي والله صدق، رسالة إبليسية شيطانية لضياع القيم والأخلاق ونشر الرذائل، ويجي مجرم فاسق منهم قال يقول لك إن رسالة الفنان أفضل من رسالة العالم والشيخ والمعلم. يا مجرم، لأنها رسالة شيطانية بتدمر البيئة وتدمر الأخلاق. والتانية تقول لك اللي رسالتنا كفنانات أعظم من رسالة الأزهر اللي بيعلم الدين. تخيل. أيوة طبعا، ما لقيت من بعض المفتونين اللي بيقول لها إن الرقيصة إذا جت رايحة للرقص وماتت فهي شهيدة، شهيدة إبليس، شهيدة الرقص. نعم، وجدت هؤلاء الفجرة والفجور في الفتوى يزينون لها الباطل. وأنا والله كنت عاوز أعتزل الفن، بس الشيخ فلان قال لي لا، إثباتي 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 على الحرام. مين الشيخ ده بقى؟ ده شيخ شيخه الشيطان. قال الفن رسالة هادفة، هادفة نشرب الشاي ونسكت، الوقاية خير من العلاج، من العلاج. فما ينفعش تسلم بإيديك على المرأة التي لا تحل وتعفص في إيديها وتقول لي يا مجرم إنما العمل بالنيات. أي نوايا هذه؟ وهل النية الصالحة تصلح العمل الفاسد يا مجرم؟ النبي قال إني لا أصافح النساء. هل حضرتك بقى نيتك أفضل من نية النبي ولا إيه؟ ده مصيبة كبيرة دي، أنت بتطعن في النبي كده، ده تشريع إلهي. فالإسلام منع كل مقدمة تؤدي للفحشة، وده تقرير لمبدأ الوقاية خير من العلاج. ذاك يقول الإمام القرطبي في تفسير الآية، قال العلماء قوله تعالى ولا تقربوا الزنا أبلغ من أن يقول ولا تزنوا، فإن معناه لا تدنوا من الزنا، ما تقربوش، اوعوا تقربوا من أي حاجة تؤدي للزنا. أيضا في سورة المائدة 90 وما بعدها قال تعالى يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون. الصحابة قالوا انتهينا يا رب، انتهينا يا رب. عرفتم لماذا أرباب الفسق والفن دول المزعوم لا يعرفون لله طريقا؟ إن معظمهم بيشربوا خمر، فالخمر بيغيب العقل ويثير الشهوات ويبعد الإنسان عن ذكر الله. هيصلي إزاي ده بقى هو كل اللي عنده سهرة حمراء مع الراقصين والراقصات والفنانين والفنات وبعض المطمطمين من الدعاة الكيوت الإعلاميين بيسهروا مع الراقصات عاديا، شيخ كيوت وعاملين له قنوات وفضائيات وبالليل قاعد مع في ومش عارف مين. الشيخ جاي لنا يزورنا في الحفلة، الشيخ ما تعجبش، والراقصات يعقدوا عنده وبيعقد للرقاصة ما شاء الله. الشيخ يعني الشيخ المديرن، فده منتظر منه يفتي بإيه ده؟ هيقول لك الاختلاط بين الجنة والنساء حرام؟ هيقول لك مصافحة المرأة حرام؟ إذا كانوا بيحضن مش بيتصافح. زي ما أنا أول ما جيت ألمانيا سنة 2007 أنكرت قلبي لمشهد رأيته، كان جنازة معرفش أنا ولا إيه، واحد مات ومراته ألمانية وكانوا جايين يعزوها مثلا مش هنقول فين، ولقيت رأس من الرؤوس اللي هي داخلة بياخدها بالحضن ويطبطب على إيه ده، إيه ده، في إيه. فأنا والله إخوة أنكرت نفسي، كنت لسه جاي حديث، فبس إيه يا جماعة في هي أخته دي ولا هلا أصلها ألمانية، مو دي عاداتهم يعني كده لازم تاخدها في حضنك. شوف التهاون والتساهل والتسيب في الحرام. قال هما عندهم العزة كده، لازم تحضن نشرب الشاي. الوقاية خير من العلاج. فكلمة فاجتنبوه أبلغ من كلمة لا تشربوه. فاجتنبوه أعلى مراتب التحريم، بيقول لك إن الاقتراب من الخمر حرام، يبقى إيه حكم الشرب؟ طيب، فدي بالتطبيق لقاعدة الوقاية خير من العلاج. أيضا قال تعالى في سورة الحج: ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه، وأحلت لكم الأنعام إلا ما يتلى عليكم فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور. أي لا تقربوا، لا تقربوا من الأصنام، ولا تقربوا من قول الزور. المقدمة حرام، يبقى الفعل إيه؟ أشد حرمة. الوقاية خير من العلاج، ده منهج القرآن. طب السنة، تعالوا نشوف السنة قالت إيه في هذا الباب. في الصحيح قال النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم: اجتنبوا السبع الموبقات. قالوا: يا رسول الله، وما هن؟ قال: الشرك بالله، والسحر، وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، وأكل الربا، وأكل مال اليتيم، والتولي يوم الزحف، وقذف المحصنات المؤمنات الغافلات، أي الغافلات عن الشر، ولا علم لهن بالشر، وانت تقذفها وتتهمها في عرضها. فانظر إلى اللفظة اجتنبوا، يعني لا تقربوا، لا تقربوا هذه الموبقات، يعني المهلكات، ذنوب مهلكة توبق صاحبها في النار والعياذ بالله رب العالمين. منها الشرك، منها السحر، جماعة اللي بيأذوا الناس عن طريق السحر والعقد، ومعلوم ان السحر كفر، وتعلم السحر كفر، والساحر كافر عياذا بك اللهم، وحده في الإسلام القتل، والقتل عن طريق ولي الأمر، انه بيفسد في أرض الله عز وجل. وطبعا السحر حقيقة، لكن لا يؤثر إلا بإذن الله رب العالمين، كنوع من أنواع الابتلاء. وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق. النفس تقتل بالحق في ثلاث: في القصاص، من قتل يقتل نفس بنفس عن طريق ولي الأمر، الزاني المحصن عن طريق ولي الأمر، والمرتد عن الإسلام المفارق للجماعة المعلن لذلك المفسد في الدين أيضا عن طريق ولي الأمر. غير كده يبقى القتل محرم والدماء محرمة. أكل الربا، بيقول لك اليومين دول فوائد البنوك مش حرام، مفيش آية في القرآن بتقول إن فوائد البنوك حرام، ده أحد المطمطمين المأجورين. نقول له: كل قرض جر نفعا فهو ربا، واتق الله، اتق الله في دينك وفي نفسك، ولن ينفعك هؤلاء المحيطين بك من أصحاب المناصب والجاه والأموال اللي فاتحين لك العملية على البحر. ستموت وتدخل قبرك وحدك، وتسأل وحدك، وتبعث يوم القيامة وحدك، فأعد للسؤال جوابا، وأعد للجواب صوابا. وأكل مال اليتيم، الجماعة اللي بيأكلوا أموال اليتامى، أكل الميراث وأكل الأموال في الوصايا، نسأل الله السلام، يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا والعياذ بالله. والتولي يوم الزحف، أي في المعركة، إلا لمن أراد أن يعيد الترتيب تاني ويعيد القر، أو يستعين بفئة أخرى عشان ينتصر، إنما فر جبنا، دي من الموبقات والعياذ بالله رب العالمين. وخدنا الحديث اللي بين إيدينا: إن الحلال بين وإن الحرام بين، وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمها كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات استبرأ لدينه وعرضه. تطبيق لقاعدة الوقاية خير من العلاج. إذن هي رسالة للآباء وللأمهات، ارحموا أبناءكم واحفظوهم قبل الوقوع في الإلحاد، احفظوهم بالتربية، فالوقاية خير من العلاج. أعطوهم من وقتكم، تكلموا معهم، اسمعوا منهم. الشباب محتاج اللي يكلمه، محتاج اللي يسمع منه، محتاج الأب الرحيم اللي يحتضن ولده ويسمع منه ويشوف فين المشاكل ويعالج بحكمة، يعالج بمنهج القرآن، بمنهج السنة. الأم الرحيمة اللي بتتابع أولادها وتسأل عنهم وعن مشاكلهم، تعرف من يصاحبون ومن يراسلون ومع من يتكلمون، تتابع هذه الهواتف اللي بيسموها ذكية، وهي فعلا ذكية في إبعاد الناس عن ربهم، إلا من رحم ربي وعصم وأحسن الاستعمال. فالأم لازم تتابع هاتف بنتها، تشوفها بتعمل ايه، بتراسل مين، بتتكلم مع مين، تشوف مين من صديقاتها، مين هم دول. والأب كذلك مع الأبناء يتابع. مفيش بقى حاجة اسمها الحرية الشخصية اللي جعلت الإلحاد يتغلغل قلوب الشباب، وده فكر غربي لإبعاد الناس عن الدين. اخترعوا حاجة اسمها سن المراهقة. مفيش في الإسلام حاجة اسمها سن إيش؟ مراهقة. ده سن التأديب والتعليم والتربية، لأنهم يعلمون خطورة هذا السن، ودي الفترة اللي فيها العلم والتأديب. اخترعوا لنا إيه؟ مراهقة. سيبه براحته، ما تضايقش عليه، لحسن مراهق. والنبي يقول لنا علموا أولادكم الصلاة لسبع واضربوهم عليها لعاش. ادي بدايه السن اهو، هيبدا يخش على البلوغ في تاديب. فهم ارادوا ضياع الابناء، فاخترعوا لكم ايش؟ سن المراهقه. البنت مراهقه، سيبوها تعمل اللي هي عايزاه، تخرج بره لوحدها براحتها، تسهر بالليل براحتها، حتى لو باتت بره دي مراهقه، ايه هتضيقوا عليها ليه؟ وبداوا افلام ومسلسلات وبرامج عن المساكنة، وعادي جدا البنت كلها صديق تروح تقعد عنده في الشقة بتاعته لوحدهم، وتبات عنده ليلتين صاحبها، جيرل فريند وبوي فريند. ادي رسالة الفن، رسالة الفاحشة وتدمير الأخلاق وضياع الأبناء وضياع البنات، نسأل الله السلامة. فاحنا ما عندناش في الإسلام حاجة اسمها سن مراهقة، عندنا اسمها سن تأديب وسن تعليم وسن رعاية ومتابعة شديدة. فلا بد أن نحمي أولادنا من هذا العبث الإلحادي. كثر الانتحار بين الشباب في بلاد المسلمين، وكثر القتل. ليه؟ مفيش رعاية في البيوت كاملة، ولا في المدارس ولا في الجامعات، وحجرنا على دور المساجد، ما بقاش فيه دعوة إلا لأهل البدع والأهواء لنشر الشركيات والبدع والمخالفات. إنما فين اللي هيربي على المنهج؟ فين اللي هيربي على المنهج السليم ويربي على القيم والأخلاق ويحفظ الشباب من الضياع؟ ومش عايزين ده، عايزين نشر الفكر الكبوري والصوفي والموالد والرقص والغناء في المساجد وضياع الدين. ودي مصيبة كبيرة جدا، لما يبتعد الدين عن حياتنا فلا حياة، لا حياة. طيب البيئة برة شكلها كده، انت يا ام وانت يا اب اجعل بيئة ايمانية داخل الاسرة عشان تحفظ ولادك. المناهج التعليمية بتضيع دلوقتي، الا من رحم ربي وعصم. الدين ما بقاش خلاص مادة اساسية، مع السلامة، مش عايزين دين. إنما الألعاب مادة أساسية، النشاط مادة، الموسيقى مادة أساسية، إنما الدين لا، لا يريدون الدين. عايزين الموسيقى والغناء والرقص. وتجد الآن في كثير من بلاد المسلمين معظم اليوم الدراسي أنشطة لعب ورقص وغناء، عايزين هم الفن والكورة، ما هو شايفين الكورة بتجيب فلوس. كان زمان الأم تقول للابن روح ذاكر شوية، دلوقتي تقول له روح العب شوية. ما تطلعش كده لعيب كورة وتبسطنا، يطلع لعيب كورة. ما تطلعش كده مغني بتاع المهرجانات ويدوك عربية بنتلي مش عارف هدية في السعودية عشان بترقص وتغني، ويدوك سيف ذهب كتك الخيبة، هتروح المسجد؟ مش هيأكلوا عيش المسجد، إنما المهرجانات هتجيب له ملايين. وتجد بتاع المهرجانات الفاسق يقول لك أنا رحت عملت عمرة ودعيت ربنا إنه يوفقني في الأغنية الجديدة، ووفقني. شفت الفطر لما تنتكس؟ يا مسكين ده استدراج. وفقك في إيه يا مجرم؟ ده بيستدرجك. سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين. ما الكافر عنده الدنيا، يبقى ربنا موفقه ولا ده استدراج؟ ده استدراج يا مجرم. والرقاصة قال راح أعمل عمرة ورجع من العمرة عندها رقصة جديدة، ما شاء الله علامات التوبة بتظهر عليها على طول. أصل الرقص فن، ويقول لها في البرنامج هو ابنك ما بيتكسفش لما حد يقول له أمك رقاصة يتكسف؟ ده شرف له. إنه طبعا شرف أمه رقاصة، أمال يعمل حاجة رقاصة بتأمره تاني يعمل حاجة؟ رقاصة ممكن ترفض ضابط شرطة من مهنته لأنها رقاصة باتصال، أيوة ممكن تقعد قاضي في البيت لأنها رقاصة، نسأل الله السلامة. رقاصة كله يشتغل رقاص ولا إيه؟ دي مصيبة. فلازم الأسرة تجعل حضانة إيمانية داخل البيت. المدارس مبقاش فيها تعليم ديني، ولا الجامعات إلا من رحم ربي وعصى. الأولاد بيضيعوا مننا، فلازم الأب يحرص على تربية الأولاد والأم. كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. الإمام راع ومسؤول عن رعي. الإمام مسؤول عن نشر الدين الصحيح في الرعية، ومنع البدع والأهواء، ومنع الفسق والفجور. لأن ربنا يسأله، والله يسأله. رضي الله عن عمر لما يقول لو أن بغلة عثرت بأرض الشام لسألني عنها ربي لماذا لم تسوي لها الطريق يا عمر. بغلة مش ضياع دين وضياع قيم وضياع أخلاق وبرامج تدعو للإلحاد علنا وتدعو للزنا وللفجور والمساكنة. ماذا يقولون لربهم غدا؟ هذا هو السؤال. فلازم الأب يكون بالدور. الإمام راع ومسؤول عن رعيته، والرجل في بيته راع ومسؤول عن رعيته، والمرأة في بيتها راعية ومسؤولة عن رعيتها، والولد في مال أبيه راع ومسؤول عن رعيته. قال والخادم في مال سيده راع ومسؤول عن رعيته. وكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. الوقاية خير من العلاج. مش هنتظر كأب أو كأم لما الابن أو البنت تنتحر وقول يا ريت اللي جرى مكاني، لما الواد يلحد وقول يا ريتني كنت علمته. ما ينفعش خلاص. فلازم نحتاط، نسيب بقى الهواتف الذكية شوية في البيوت ونربي ولادنا، نسيب الآيبات واللابتوب بقى مش كله ماسك الشاشات وسايبين الأولاد ضايعين. نتابع ونراقب ونعلم ونأدب. بعض الأخوات للأسف ال 24 ساعة على الإنترنت، وبعض الإخوة كذلك، وهم آباء وأمهات وعندهم أولاد. فين حظ الأولاد منكم؟ فين؟ نسأل الله السلام. فلازم ننظم وقتنا ونتقي ربنا ونحفظ أولادنا ونقوم على جانب التربية، نتعهد أولادنا. أقول للأب خد بنتك مرة كده واخرج أنت وهي لوحدكم، هي محتاجة ده، محتاجة تفتخر بأبيها ماشي معاه، خدها في إيديك كده وأنجزها زي ما بيقولوا، وهتلاقي آيس كريم صندي آيس، هتلاقي صندي آيس يا محمد، قول له كده واتكلم معاه واسألها عن أحوالها، اسألها عن الدراسة، اسألها عن صديقاتها، اتكلم معاه، افتح لها قلبك بالدارجة، قلبك كده، هي قلبك. لكن احنا في مصر بقى من في عندنا اللغة الدارجة كده، اللهجة الدارجة، فنقول قلبك بالألف، فلما أقول كده عارف إن دي دارجة مش عربية، العربية افتح قلبك كما تقول سلمى بنت أبو يونس، كانت بتقول قلبك لما جات ولادي هنا في العطلة، بقت تقول قلبك من قلب، خدت اللهجة على طول، خدت الطابع المصري. احنا بنأثر في أي حد. اللي بيحبك من قلب يا بنت اسمه القلب، لا احنا بنقول القلب خلاص عدي. فكرتنا بأحد العلماء، كان عالم من العلماء الكبار من علماء الأزهر قديما، وراح صعيد مصر يدي محاضرة في مسجد، البلد اللي راحها اللهجة بتاعتهم تنطق الجيم القاف جيم جيما، تنطق القاف ايه جيم. فالمهم احد بلدياتنا وانا صعيدي على فكره، اتمزج قوي بكلام الشيخ، كلام عجبه قوي، عالم بيتكلم، فعايز يقول له كلمه حلوه، قال له قدام الناس انت جاموس العلماء، هو قصده قاموس ومنطقه القاف ايه جيم، فعايز يقول له انت قاموس العلماء، يعني علمك كبير قوي. فالعالم كان فاطن، قال له بس العجول اللي تفهم. العقول يعني. مدام جاموس يناسبه ايه؟ عجول. فهي نفسة مصدور للآباء والأمهات، اتقوا الله في الأبناء، أولادنا محتاجين لنا والله يا إخوة، محتاجين لحضننا والله والله يا إخوة. عندما يحتضن الأب ابنه أو ابنته، هذه تربية، خذ في حضنك وطبطب عليه، هو محتاج لده؟ أو والله لا، خذ بنتك في حضنك وقبلها من جبينها كما كان يفعل النبي عليه الصلاة والسلام، دي التربية. النبي كان إذا دخلت عليه فاطمة بنت رسول الله قام لها النبي الله أكبر، وقبلها في جبينها وأجلسها في مجلسه، دي تربية لوحدها، وكان يسميها ريحانة رسول الله، وكان يقول عنها هي أم أبيها، دي تربية، إعداد، يعد أما صالحة وزوجة صالحة. لذلك كانت تخدم عليا وتشققت يدها من العمل بالراحة وهي ابنة رسول الله، وما أعطاها النبي خادما، لأنها تربت في بيت النبوة، فكانت زوجة صالحة، نعم الزوجة هي من خير نساء العالمين رضي الله عنها، أم الحسنين سيدي شباب أهل الجنة، تحت علي بن أبي طالب بطل المواجهة ابن عم رسول الله والخليفة الراشد رضي الله عنه. بالتربية خذ ابنتك في حضنك، طبطب عليها، فرغ نفسك وقت وقعد معاها، شوف طلباتها ايه، تحسس كده من اولادك، مثلا الولد او البنت محتاج حاجه كده بيحبها، حاجه حلوه، روح جيبها له من غير ما يطلب، اسال الام كده ويعرف الولد عايز ايه، وروح اعملها له مفاجاه، دي تربيه، دي تربيه، حتى وان كلفتك كثيرا. ما اقول استثمر في ولدك ولا تستثمر لولدك، ده المنهج، هتقعد تكنز له المال ومش هتربيه، ضيعت وضيعت المال، انما المال اللي يجيبه انفقه عشان اربيه صح، كسبت المال وكسبت الولد، ان ده الاصل، الاصل تربيه، ان انا بربي بتعب عشان اربيه، فلازم اربيه صح وتعهده صح وتابعه صح. الوقايه خير من العلاج، عشان ما نقولش بعد كده يا ريت، وكما قال القائل كلمه يا ريت ما تعمر البيت، ما تنفعش يعني. المقام يضيق، وعقارب الساعة كعادتها معي دائما أبدا تطاردني، فأكتفي بهذا القدر مع هذه المسألة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، عشان نبدأ نشوف ما ورد من أسئلة عبر البث، ثم نعود للحضور. قبيل المحاضرة وردتنا مسألتان من ابنتنا الفاضلة رماس فهد، تقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياكم الله شيخي وبارك لنا بعلمك، أمين لكم بمثل. قال صلى الله عليه وسلم: إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثا. ثانيا: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام من الليل يشوص فاه بالسواك، هل من يتوضأ يكون قد أتى بهاتين السنتين؟ نبدأ بالأولى: إذا قام أحدكم من نومه فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلهما ثلاثا. هذه تكون لمن يتوضأ من الإناء، لأن العلة بيّنها النبي، فإنه لا يدري أين باتت يده، ربما هو نائم حط إيديه في نجاسة، أو مر عليه نجاسة، أو ما شابه ذلك. فإذا قام من نومه وأراد أن يتوضأ من الإناء وضع إيديه عشان يتوضأ، انتقلت النجاسة إلى الإناء. فعلمنا النبي لمن هذا حاله: إذا كنت هتتوضأ من الإناء قبل ما تحط إيديك للوضوء، خد كوب من الماء واغسل إيديك بره سلاسا أولا قبل ما تحطهم فين؟ في الإناء. وهذا ينتفي في واقعنا المعاصر لمن يتوضأ عبر الصنبور أو الحنفية. الآن بتحط إيديك كده بتنزل مية لوحدها، صح؟ ما بتحطش إيديك داخل المية، تعمل التيك وتنزل المية. فهذا لا ينطبق عليه غسل اليد سلاسا، يتوضأ على طول. ده ليه؟ لأنه لن يضع يده فين؟ في الإناء. إلا إذا كنت في البيت بتتوضأ من إناء ولسه قايم من النوم، تعمل إيه؟ قبل ما تحط إيديك في الإناء تغسلهم ثلاثة. يشوص فاه بالسواك من الليل، يعني يشوص يعني يمسك السواك ويستاك، ينظف الفم. فهل من يتوضأ يحصل السنة؟ لا، لازم يشوص بالسواك. السواك دي سنة والوضوء حاجة تانية. ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام وأزكى التسليم: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. في رواية: عند كل وضوء. يعني وانت بتتوضأ معاك السواك بتاعك، تيجي تغسل الفم وتستنصر تبدأ تستعمل ايش؟ السواك أثناء الوضوء، أو تستاك بيه قبل الوضوء، ولما تقوم من النوم تستاك بيه على طول. سنة مهجورة، هذه سنة مهجورة. قمت من النوم أول حاجة تعملها إيش؟ لو عندك السواك تعمل إيش؟ تستاك. طب ما عنديش السواك، روح اغسل بفرشة الأسنان لما تقوم من النوم، لأن في روائح تغير الفم في النوم، فأنت تستعمل السواك تطيبه. لحديث النبي: السواك مطهرة للفم مرضاة للرب. فنستاك. فالوضوء لا يكفي عن سنة السواك، فالسواك سنة والوضوء وضوء، فلازم نستعمل السواك. تقول أيضا ابنتنا رماس فهد، تقول: حكم التمويل العقاري، علما بأن ليس للبنك حاجة في شراء المنزل، والبنك لا يملك المنزل بل يشتريه لك ثم يبيع عليك بزيادة، فما حكمه؟ بارك الله فيكم وفيكم بارك الله. هذا النوع من أنواع البيوع يسمى في الإسلام بيع المرابحة، يعني ايه بيع مرابحه؟ المشتري يريد ان يشتري بيتا وليس معه ثمن البيت حاضرا، ما عندوش قيمه البيت، هيعمل ايه؟ يروح لتاجر او مستثمر زي البنك مثلا، بيشتغل في البيع والشراء مثلا، فيطلب من البنك او من التاجر ان يشتري له البيت المعين ده، فالبنك يتفق معاه او التاجر يتفق معاه على سعر قبل الشراء والبيع، يقول له طيب البيت ده ثمنه كام مثلا؟ ب100,000 يورو نقد. البنك يقول له انا هشتريه لك بس بشرط، هبيعه لك على 5 سنين ب150,000. ده اسمه بيع ايه؟ مرابحة. فبنتفق قبل الشراء على الثمن الاجمالي بالتقسيط، تمام؟ يبقى ده شرط. 2، الشرط الثاني ان التاجر او المستثمر يشتري البيت باسمه ويتملكه اولا، يعني لازم البنك يروح يشتري البيت من صاحبه واصبح البيت ملك لمين؟ للبنك. الشرط الثالث يجي المشتري اللي اتفق مع المستثمر او التاجر ياخذ منه البيت بالتقسيط على السعر المتفق عليه مسبقا اللي هو كام؟ 150 على 5 سنين مثلا او 10 سنين. الشرط الرابع ما يكونش فيه غرامة تأخير، لأن غرامة التأخير من الربا المحرم. فإذا توافرت الشروط فهذا التمويل العقاري صحيح وبيع صحيح ولا حرج فيه، والله أعلى وأعلم. أخونا خالد بيقول أحسن الله إليكم شيخنا الحبيب، آمين ولكم بمثل. أنا مقيم في بلد أجنبي، أشتري أشياء البيت من مكان واحد، مكان كبير في كل شيء يحتاج البيت، لابد من دفع اشتراك سنوي لدخول هذا المكان، هي عضوية للمكان، هل هذا غرر؟ يعني إذا كان هذا المكان مثلا بيفرض رسوما لدخوله بس ثابتة، مثلا يقول لك كل سنة بتدفع لنا 50 يورو عشان تتمكن من الانتفاع بخدماتنا، فلا بأس ولا حرج، مدام مبلغ ثابت ما هوش فيه مبالغة، بيسموها رسم دخول المكان، فلا بأس ولا حاجة، ده بيخش ضمن المصاريف الإدارية أو ما شابه ذلك ولا حرج. إنما لو كان نسبة شهرية دخلنا في عقود الغرر والتأمين وهذا لا يجوز. بيقول أيضا نرى من الجماعة الأحناف في الصلاة أنهم يسلمون مع الإمام التسليمة الأولى لا ينتظرون التسليمة الثانية، هل يجوز هذا الالتفات عند السلام سنة؟ من المعلوم أن السلام في الصلاة الأولى هي الفريضة والثانية سنة، ومن المعلوم أن المأموم ينبغي عليه أن يتبع إمامه لحديث النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم، إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا كبر فكبروا ولا تكبروا حتى يكبر، وإذا ركع فاركعوا ولا تركعوا حتى يركع، وإذا رفع فارفعوا ولا ترفعوا حتى يرفع الحديث. وعلى هذا نقول لا يجوز للمأموم أن يسبق إمامه في التسليم، إن سبقه بطلت صلاته لأنه خالف الاتباع، إنما إن سلم مع الإمام الصلاة صحيحة مع الكراهة، فنقول لهؤلاء اتبعوا الإمام ولا تخالفوا، لا تسبقوا فتبطل الصلاة في التسليم، ولا تساووه فتقعون في القراءة ومخالفة السنة، ولكن سلموا بعد تسليمه، والله أعلى وأعلم. الوالدة أم عبد الرحمن من الجزائر مرحبا تقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يقول السائل أريد أن أستخرج سيارة من مصرف الراجح، إيجار منتهي بالتمليك، ولكن في بعض الأقوال تقول إنه محرم وأنا ليس لدي المال الكافي لشراء سيارة جديدة، فما القول الفصل في ذلك؟ أحسنتم السؤال. يمكن هذه المعاملة موجودة في الغرب، اللي هي الإيجار المنتهي بالتمليك، بتسموها أنتوا إيه في ألمانيا؟ سينزين، اسمها إيه؟ ليزينج. أحسنت. الليزينج بتروح للشركة مالكة السيارة أو البنك مالك السيارة، يقول لك بتاخدها إيجار لمدة 5 سنين بعد كده تشتريه، فما حكم هذه المعاملة؟ الفصل في هذه المعاملة أنها بيعتان في بيعة وحكمها التحريم، إما أن تؤجر وإما أن تشتري، فيش حاجة اسمها إيجار ينتهي بتمليك، إما أن تؤجر فقط وإما أن تشتري فقط، إنما إيجار ينتهي بالتمليك، هذا يسمى بيعتان في بيعة، ونهى النبي عن البيعتين في بيعة، والنهي تحريم، والله أعلى وأعلم. أخونا خالد أيضا يقول: هل يجوز الصلاة في الكنيسة أو معبد يهودي؟ هم يصلون لغير الله، وقال تعالى: جعلت الأرض مسجدا. يجوز عند الاضطرار بشرط ألا تتخذ من شعارهم قبلة. إذا كنت فيها ما فيش فيها مسجد ما فيش كذا، اضطريت أنك تصلي وأذن لك مثلا عندك مصلحة هناك أو كذا، خاصة من يقيمون في دول الغرب، هل يجوز أن حضر الصلاة أصلي هناك؟ نعم يجوز. جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، ما دام مكان طاهر ما في نجاسة مادية، ولا تتخذ الصليب قبلة أو شعار غير المسلمين قبلة، لا حرج، والله أعلى وأعلم. أخونا زياد أبو طارق، وحشتنا حبيبي، ربنا ينفع بيك وبارك فيك ويجزيك عنا خيرا يا زياد، يقول: صحيح المساجد عندنا في تونس تفتح في الموالد ولا تقفل بعض صلاة، والله المستعان. ده بيرد على كلامنا ان المساجد بقت للرقص والموالد في كثير من بلاد المسلمين. نعم يا حبيبي، هذا من عموم البلوى، نسأل الله السلامة، ونسأل الله تعالى ان يطهر مساجد المسلمين من المفسدين فيها. قولوا امين امين. يقول الاخ خالد ايضا: شخص عنده معرض سيارات، اذا كانت السيارة فيها عطل وصلحها ودفع ثمن التصليح، هل يجوز زيادة ثمن التصليح على ثمن السيارة الأصل عند البيع؟ البيع عرض وطلب، مالك السيارة بيعرض ثمن والمشتري يقبل أو يرفض، هو بقى يزود ما يزودش، المشتري بقى المفروض يكون خبيرا، يجيب معاه ميكانيكي يشوفها له، يجيب معاه خبير يشوف له قيمتها ايه ويحدد القيمة، والبيع بالتراضي، هو عرض ثمنا كبيرا المشتري قبل، خلاص ما دام ما فيش غبن ولا خداع والسيارة سليمة خلاص، إلا أن يكون فيها عيبا خفيا يأثم إن باعها بعيبها ولم يعلم عن العيب، وإن اكتشف المشتري العيب بعد ذلك له حق ترجيع السلعة، لأن دي خيانة في قضية العيب المخفي. بيقول أيضا أبو طارق، أخويا زياد بيقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخنا الحبيب، نعم حبيب، نفع الله بكم، أمين. ثمت أخ من بلد عربي يسأل عن حكم تأمين صحي إضافي من أجل السفر إلى تركيا، علما وأنه مريض ومسافر من أجل العلاج. من المعلوم أن أهل العلم يعتبروا التأمين الصحي، خاصة الذي يفرض من الدول، من التأمين الاجتماعي الجائز ولا حرج فيه للضرورة، إنما بالنسبة للإضافي إن كان مضطرا له فلا بأس ولا حرج، هيدخل تحت نطاق الإكراه. مثلا بعض المشافي الآن في بعض العلل والأمراض ما يكفلهاش التأمين المفروض عليك، زي الأسنان والتركيبات وكذا والأمراض والعلل المتعلقة بالأسنان، فإن فرض عليك مثلا وعندك فعلا المرض حتم في السنان اللي لازم تعالجها وما عندكش اللي يكفي، فاشترطوا عليك مبلغ للتأمين فلا بأس حتى تنتهي من مداوات العلة، وبعد ذلك فلا، والله أعلى وأعلم. بيقول أبو يونس: ليس هناك أسئلة شيخنا، بارك الله فيكم، جزاكم الله خيرا، والسلام عليكم.